بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كتاب لله ثم للتاريخ صدر منذ حوالي 10 سنوات، أي في سنة 1420 هجرية، وهو لمؤلف مجهول أسمى نفسه السيد حسين الموسوي، ووصف نفسه على ظهر الكتاب بأنه من علماء النجف الأشرف. وذكر هذا المؤلف في مطاوي الكتاب أن السيد حسين الموسوي اسم مستعار. وهذا الكتاب أثار ضجة كبيرة وأثار اهتمام كبير أيضا في أوساط أهل السنة، واعتبره بعضهم قاصما لمذهب الشيعة الإمامية وفاضحا لمراجع الشيعة المعروفين. هذا الكتاب عندما يتأمله كل منصف وكل مثقف يرى أنه كتاب ركيك وكتاب متهافت، وهو يرد على نفسه وفضائحه بادية منه من كلماته، ولا يستحق أن يعتني أحد بشأنه. ولكن لما كان المخالفون يعتدون أو قد اعتدوا بهذا الكتاب وكثر تشدقهم به واحتجاجهم على الشيعة بما فيه من أباطيل، من الضروري أن نتكلم في ما حواه هذا الكتاب ونكشف ما فيه من زيف ومغالطات وما فيه من دسائس وافتراءات، حتى لا يغتر أحد به ولا يكون حجة لهؤلاء الذين يحتجون به. سنتكلم إن شاء الله في المحاضرات الآتية في أو حول هذا الكتاب، وسنبين ما فيه من أكاذيب كما قلنا وأغلاط وزيف، وسنراعي مهما أمكن أن نذكر اللب ونبتعد عن السفاسف والزوائد. أولا نأتي إلى مؤلف هذا الكتاب الذي أسمى نفسه السيد حسين الموسوي. طبعا كما أسلفت هو ذكر أن هذا الاسم اسم مستعار، وهذا الاسم ليس باسمه الصريح، وذكر الكاتب أنه إنما أخفى اسمه الحقيقي لأنه يسكن في العراق وهو لا يتمكن من أن يفصح عن شخصيته بصراحة، كما جاء ذلك في صفحة رقم 6. طبعا لعله يشير بأنه لا يستطيع أن يفصح عن نفسه، يشير إلى أنه يخاف من شيعة العراق الذين يتوقع هو منهم أن يلحقوا به الأذى، لأنهم من الطبيعي أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما في هذا الكتاب مما هو بين وواضح أنه افتراءات مكشوفة وأكاذيب مفضوحة وتشهير بالكذب الواضح لعلماء الشيعة وللحوزة العلمية النجفية. الأوساط العلمية الشيعية لا تعرف عالما بهذا الاسم السيد حسين الموسوي، لا من أهل كربلاء كما يزعم المؤلف ولا من غير كربلاء. والكاتب كما سيتضح إن شاء الله في خلال المحاضرات الآتية ذكر مرارا وتكرارا وذكر قصصا خرافية كما سنبينه مفادها أو مؤداها أن بينه وبين مراجع الشيعة وعلماء الشيعة علاقات وثيقة. طبعا هذا لم يزد هذا المؤلف إلا غموض، لأنه لا يوجد عالم من علماء كربلاء له هذه السن التي سنبينها وعنده هذا المقام العلمي وتربطه علاقات حميمة وثيقة بأغلب مراجع الشيعة ومشاهير الشيعة، لا يوجد شخص هكذا وبهذه الصفات. السيد حسين الموسوي أو المؤلف صرح أنه كربلائي وأنه تلقى تعليمه الحوزوي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. وطبعا من الواضح أن هذا الادعاء وهذا الزعم بأنه كربلائي هذا غير صحيح، لأنه كما بينا وأوضحنا لا يعرف في الأوساط العلمية الشيعية عالم من كربلاء بهذا العمر وبهذه الشهرة، وقد أجازه السيد أو الشيخ عفوا قد أجازه الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء قدس الله نفسه، لا يعرف شخص بهذه الصفات من كربلاء. عمر هذا المؤلف كما يفهم من مطاوي الكتاب، هو طبعا لم يصرح بعمره، لكن من كلامه نجد أن هناك تهافت واضطراب في بيان عمره. مثلا في صفحة 74 صرح المؤلف أنه أن الشاعر أحمد الصافي النجفي رحمه الله يكبر المؤلف بثلاثين سنة أو أكثر، وهذا يعني أن الكاتب ولد تقريبا في سنة 1344 هجرية، فيكون عمر هذا المؤلف لما صدر كتاب لله ثم للتاريخ سنة 1420 يكون عمره حوالي 76 سنة، لأن الصافي النجفي قدس سره ولد في سنة 1313 وتوفي في سنة 1397. إذا كان عمر المؤلف لما أصدر الكتاب هو 76 سنة، إذن عمر المؤلف لما نال درجة الاجتهاد حسب مزاعمه أقل من 30 سنة. هذا إذا قلنا إن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدسه بالاجتهاد، إذا كان كاشف الغطاء قدس سره قد أعطى هذا الكاتب وهذا المؤلف إجازة الاجتهاد في سنة وفاته وهي سنة 1373. أما إذا قلنا إن كاشف الغطاء أعطى المؤلف إجازة الاجتهاد قبل وفاته بخمس سنين، يكون المؤلف وصل إلى رتبة الاجتهاد وعمره أقل من 25 سنة، وهذا نادر جدا يكاد يكون ممتنع في زماننا، ولم نسمع بواحد من كربلاء حصل على درجة الاجتهاد وعمره 25 سنة أو 30 سنة وهو له وجود الآن في الأوساط العلمية. طبعا إذا قلنا إن هذا الكاتب بلغ مرتبة الاجتهاد قبل أن يعطيها أيضا كاشف الغطاء، قبل أن يعطيه الإجازة بلغ الاجتهاد، لأنه ليس بالضروري الإنسان يجاز بالاجتهاد في السنة التي صار فيها مجتهدا، لعله بعد ما صار مجتهدا بخمس سنين بسبع سنين بعشر سنين يجاز بالاجتهاد. فإذا قلنا إنه بلغ الاجتهاد قبل أن يعطى الإجازة المزعومة كما هو الغالب والمتعارف، فإذا الأمر يزداد أيضا إشكال وغرابة. الكاتب كما سيتضح إن شاء الله في المحاضرات الآتية زعم أنه عاصر زيارة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي أعلى الله مقامه لما زار النجف الأشرف في سنة 1355. لو فرضنا أن عمر الكاتب في ذلك الوقت 20 سنة فسيكون عمره لما أصدر كتابه لله ثم للتاريخ 85 سنة. في حين أيضا أو من جهة أخرى نجد أن الكاتب ادعى في صفحة 107 أنه ذهب إلى الهند وزار السيد دلدار علي صاحب كتاب أساس الأصول، وأن السيد دلدار علي أهداه نسخة من كتابه أساس الأصول، مع أن السيد دلدار علي توفي كما يذكره أغا بزرق الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ذكر أن السيد دلدار علي توفي في سنة 1235. يعني لو أن هذا الكاتب لقي السيد دلدار علي في سنة يعني لقيه وكان يعني في آخر سنة من حياته سنة 1235 وكان عمر صاحب لله ثم للتاريخ 20 سنة، بحيث أن المؤلف يهدي هذا الشخص، يعني ما بيهدي كتابه إلى طفل أو شخص صغير، يعني نفترض أنه أقل ما يكون عمره 20 سنة لما زار دلدار علي في آخر سنة من حياته، فيكون عمر المؤلف لما كتب كتابه لله ثم للتاريخ أي في سنة 1420 يكون عمره 205 سنوات، وهذا طبعا عمر غير طبيعي ولا يعرف رجل من كربلاء مجتهد له هذا العمر. وطبعا هذه الرواية كاذبة وساقطة، وما يمكن أن يكون قد لقي السيد دلدار علي، وطبعا هذا خطأ جسيم ارتكبه كاتب لله ثم للتاريخ المجهول الهوية، وبسبب هذا الخطأ الفادح طبعا هذا أفقد الكتاب موضوعيته وأفقد الكاتب مصداقيته، لأنه متى ما كذب الإنسان كذبة واحدة فإنه لا يعتد بسائر كلامه. طبعا الكاتب لله ثم للتاريخ ذكر بعض علماء الشيعة في أثناء كتابه، ويظهر أنه عنده نوع اطلاع، ذكر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، السيد الخوئي، السيد السستاني، الميرزا علي الغروي، ذكر أيضا شخصيات وعلماء وكتاب لهم شأنهم في الأوساط الشيعية مثل الشيخ محمد جواد مغنية والسيد حسين الصدر والشيخ أحمد الوائلي وغير هؤلاء. طبعا أيضا ذكر أشخاص ليس لهم أي معروفية أو لا يعرفون في أوساط الشيعة مثل السيد البروجردي، وصف هذا قال السيد البروجردي قال أنه كان يشرف على تنفيذ تعليمات الحوزة بنشر الفساد في مدينة الثورة، فواضح أنه يقصد شخص آخر غير المرجع المعروف. أيضا ذكر السيد القزويني، السيد الطباطبائي، السيد المدني أبو الحارث الياسري، وهؤلاء رجال مجهولون لا يعرفون لا على الصعيد الشعبي ولا في الوسط العلمي. إذن لما نقرأ كتاب لله ثم للتاريخ يتضح لنا من خلال قراءة هذا الكتاب أن مؤلف هذا الكتاب لم يكن شيعيا ولا واحدا من علماء الشيعة، ولم ترى من فترات حياته كما يزعم لم يقضيها في الحوزة العلمية النجفية، كما سنبين ذلك إن شاء الله في المحاضرات الآتية. إذن نخرج من قراءة الكتاب بأن مؤلف هذا الكتاب شخص ليس من الشيعة، انتحل شخصية شيعية غير معروفة ومجهولة لسببين. السبب الأول حتى يشعر أهل السنة بأن مذهبهم قوي وأن مذهب الشيعة ضعيف. لذلك يعني يستدل على ذلك بأنه ببطلانه واحد من فقهاء المذهب الشيعي المعاصرين. طبعا بهذه الفرية يندفع ما يكرره الشيعة دائما من أن المستبصرين الذين تحولوا من المذاهب الأخرى إلى المذهب الشيعي هم من العلماء من المفكرين، في حين أن لا نجد أحدا من علماء الشيعة تحول إلى مذهب أهل السنة، ولم نجد من مفكري الشيعة أيضا من تحول إلى مذهب أهل السنة، لا نجد أشخاصا يتحولون إلى مذهب أهل السنة إلا البسطاء والجهال من الشيعة. طبعا بافتراء هذه الفرية وأن هناك واحد من علماء النجف اسمه السيد حسين الموسوي وهو مجاز بالاجتهاد، هذا تحول إلى المذهب السني، هذا يكون في قبال ذاك. هذا السبب الأول. السبب الثاني، حتى يتمكن الكاتب من سرد قضايا غير واقعية وحوادث قبيحة هو يدعي أنه كان حاضر وكان مشاهد. طبعا هذه الحوادث لو نقلها كاتب سني طبيعي أنه لن تقبل منه ولن يكون لها أي أهمية، لأنه من الطبيعي أن يرد بأن هذه أكاذيب، أنت تكذبها على علماء الشيعة، بخلاف ما لو نقلها واحد من علماء الحوزة فسيكون لها وقع وتأثير على الطرف الثاني باعتبار أنه شخص من الشيعة يعترف ويظهر بعض المخازي الموجودة عند الشيعة من باب وشهد شاهد من أهلها. طبعا ليس من غريب أن يكون هذا الكاتب عراقي أو غير عراقي، مطاوي كلامه في أثناء الكتاب كما سيتبين لنا أنه يعرف بعض المدن العراقية ويعرف بعض علماء العراق، لكن هذا ممكن يتأتى ويمكن أن يعرفه من عاش في العراق أو من تتبع الكتب الشيعية وألم بما في هذه الكتب. طبعا هذا يعني قراءة استقرائية من سطور الكتاب حول شخصية مؤلف هذا الكتاب الذي أسمى نفسه السيد حسين الموسوي، وإن شاء الله سنتكلم أيضا في مزيد من هذه الأمور التي تتعلق بهذا المؤلف. على كل حال نحن سننظر في ما كتبه هذا الكاتب بغض النظر عن هويته، من هو، هو سني هو شيعي، ليس مهما ما هي شخصية أو من هو هذا الكاتب بقدر ما يهمنا ما في الكتاب من مضامين. نأتي إلى ما قاله كاتب هذا الكتاب في مقدمته. قال أنه ولد في كربلاء ونشأ في بيئة شيعية ودرس في مدارس المدينة إلى أن صار شاب، ثم بعث به أبوه إلى الحوزة العلمية النجفية وأراد منه أن ينهل من علم فحول العلماء ومشاهير العلماء في ذلك العصر، أمثال سماحة الإمام السيد محمد آل الحسين كاشف الغطاء كما ذكره في كلامه. طبعا نقول ذهاب المؤلف وهو يافع إلى الحوزة العلمية النجفية وأنه حصل على الاجتهاد كما سيأتي بحسب مزاعمه من أستاذه كاشف الغطاء، طبعا هذا لا يجعل هناك أي مبرر له أن يكون جاهل بكون أستاذه سيدا أو شيخا. إذا كان الشيخ كاشف الغطاء قد أجازه بالاجتهاد وكان منذ أن كان يافعا كان في الحوزة العلمية يجهل أن كاشف الغطاء شيخ بحيث يطلق عليه السيد في كل كلامه، طبعا هذا غير مقبول ولا يمكن أن يصدق. ثم إذا كان كاشف الغطاء قد أجازه بالاجتهاد، هو لا يعرف اسمه، أخطأ في اسمه. في مرة قال السيد محمد آل الحسين كاشف الغطاء، وهذا خطأ، لأنه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، لا محمد آل الحسين كاشف الغطاء. أيضا كرر أنه سيد كما سيأتي بيان ذلك. ثم قال هذا الكاتب أنه يسر الله له أن يلتحق بالدراسة في الحوزة العلمية وأن يطلب العلم، ولكن خلال سنوات الدراسة كانت ترد عليه نصوص تستوقفه، وقضايا تشغل باله، وحوادث تحيره. يقول ولكن أنا كنت أتهم نفسي بسوء الفهم وقلة الإدراك، أنني ما أفهم هذه الأشياء التي أنا أشك فيها. طبعا هذا الكلام الذي قاله يدل على أن هذا الرجل لا يعرف مناهج الحوزة العلمية، ولم يدرس في الحوزة العلمية، وإلا لو كان درس في الحوزة العلمية لكان قد علم أن طالب العلم في الحوزة العلمية يقضي بعض السنوات في دراسة النحو، دراسة الصرف، دراسة البلاغة، دراسة المنطق، دراسة الفقه غير الاستدلالي، ثم بعد ذلك يدخل في دراسة الأصول، علم أصول الفقه ودراسة الفقه الاستدلاليين. هذه العلوم بكاملها لا تحتوي على نصوص تستوقف الطالب، ولا تحتوي على قضايا تشغل بال الطالب، لأنها مناهج معروفة والكتب هي مطبوعة، ولذلك لم يبين في مطاوي كلامه ما هي هذه النصوص التي في مناهج الحوزة العلمية، كما سيأتي أنه ذكر أحاديث في كتب الأحاديث، يعني من الكافي، من لا يحضره الفقيه، من غير هذه الكتب الحديثية، وهذه لا تدرس في الحوزة العلمية. إذن هو يظن أن طالب العلم في الحوزة العلمية يدرس علم الحديث كما هو يدرس في كتب أهل السنة. في دراسة أهل السنة يدرسون علم الحديث. هو يظن أيضا على نفس المنوال الشيعة أيضا يدرسون علم الحديث، ولذلك كانت تستوقفه أحاديث، وهذا غير صحيح. أيضا يظن أن علماء الشيعة أو من ضمن مناهج الحوزة العلمية تاريخ وسير الأئمة الأطهار عليهم السلام، بينما التاريخ، التفسير، الحديث لا يدرس في الحوزة العلمية، لأن هذه الأمور العالم أو طالب العلم عندما يدرس مناهج الحوزة يستطيع أن يطلع على هذه الكتب من دون دراسة. لو كان هذا الكاتب طالب علم في الحوزة العلمية لكان قد علم أن علماء الشيعة قدس الله أسرارهم، حتى الأحاديث التي هو يزعم أن فيها إشكالات، علماء الشيعة بيّنوا وأوضحوا مشكلات الأحاديث، الأحاديث المشكلة التي ربما يرد فيها إشكال. أيضا علماء الشيعة ميزوا الغث من السليم، من السمين، السقيم من السليم، بيّنوا الضعيف من الصحيح، دفعوا الشبهات، شبهات الخصوم، وزيفوا تلك الشبهات بحيث لم يبقى حجة لواحد من خصوم الشيعة ولا لمن يخالف مذهبهم. إذن بما قلناه يتضح أنه لا يعذر طالب الحوزة العلمية أن يصدر منه مثل هذا الكلام، وأنه يدعي أنه كانت هناك أشياء تستوقفه وأشياء يشك فيها، ولا سيما أنه يدعي أنه بلغ مرتبة الاجتهاد. وكل من بلغ هذه المرحلة لابد أن يكون قادر على تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ويتمكن من دفع شبهات الخصوم وحجج الخصوم. وكما سيتضح إن شاء الله في المحاضرات الآتية أن كاتب هذا الكتاب كاتب لله ثم للتاريخ لا يميز بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح. ثم هذا الكاتب قال إنه حاول مرة أن يطرح شيئا من هذه الشكوك على أحد السادة من أساتذة الحوزة العلمية، وكان هذا الأستاذ أو السيد ذكيا إذ عرف كيف يعالج فيه هذه الأسئلة، فأراد أن يجهز عليها في مهدها بكلمات يسيرة. فقال له: ماذا تدرس في الحوزة؟ يقول: قلت له مذهب أهل البيت. طبعا احنا في الحوزة لا ندرس مذهب أهل البيت، الحوزة تدرس فيها علوم مختلفة، لا أنه مخصص لمذهب أهل البيت. يدرس فيها النحو، النحو ليس هو مذهب أهل البيت. يدرس فيها المنطق، يدرس فيها علم الصرف، يدرس فيها علم المنطق، هذه ليست علوم أهل البيت، هذه علوم إنسانية يتعلمها طالب العلم من أجل بعد ذلك إذا جاءت إليه الأحاديث يستطيع أن يفهم الحديث ويفهم لماذا التقديم، لماذا التأخير، ما هي النكات البلاغية، ما هي أسرار اللغة التي يمكن أن يستفيدها من هذا الحديث حتى يستنبط الحكم الشرعي استنباطا صحيحا. يقول: قلت له مذهب أهل البيت طبعا. فقال لي: هل تشك في مذهب أهل البيت؟ فأجبته بقوة: معاذ الله. قال: إذن أبعد هذه الوساوس عن نفسك، فأنت من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت تلقوا عن محمد صلى الله عليه وآله، ومحمد تلقى من الله تعالى. يقول: سكت قليلا حتى ارتاحت نفسي، ثم قلت له: بارك الله فيك، شفيتني من هذه الوساوس. يقول: ثم عدت إلى دراستي وعادت إلي تلك الأسئلة والاستفسارات، وكلما تقدمت في الدراسة ازدادت الأسئلة وكثرت القضايا والمؤاخذة. هذا الذي قاله أيضا يدل على أن هذا الكاتب أيضا كما قلنا لا يعرف مناهج الحوزة العلمية، وهو بعيد عن الحوزة كل البعد، وهو يزعم كما قلنا أنه يدرس مذهب أهل البيت، مع أن أوضحنا أن طالب العلم يقضي سنوات طويلة من حياته يدرس علوم اللغة، المنطق، الفلسفة، البلاغة، علم التصريف، وهذه لا ترتبط بمذهب أهل البيت لأنها مقدمات تؤهل الطالب لكي يفهم المطالب العالية. بعد هذه السنين التي يقضيها الطالب في دراسة المقدمات أيضا يقضي الطالب سنين أخرى يدرس فيها علم الأصول الذي هو نظريات كثير منها قابل للأخذ والرد. نعم، الذي يرتبط بمذهب أهل البيت هو علم الفقه الذي يدرسه الطالب. الطالب يدرس في الحوزة تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي، أو يدرس الرسالة العملية، ثم يدرس شرائع الإسلام للمحقق الحلي، ثم يدرس الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني، ثم يختم دراسته بكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري قدس الله سره. هذه الكتب الفقهية كتب مطبوعة ومعروفة، وليس فيها ما ينتج شكوك أو مؤاخذات في نفس الطالب على مذهب أهل البيت، لأن هذه الكتب إما بعضها فتاوى مجردة مثل تبصرة المتعلمين وشرائع الإسلام، أو كتب فيها إشارة إلى الدليل مثل اللمعة الدمشقية، أو لا فيها الدليل المفصل مثل كتاب المكاسب. فمن أين جاءت له هذه الشكوك التي انتابته؟ وهذا هو منهج الحوزة العلمية ولا سيما في السنين الأولى. ثم إذا كان هذا الأستاذ يعني واحد من أساتذة الحوزة من المستحيل أنه هذا الشخص عنده إشكالات ويجاب عليه بأنه لا هذا مذهب أهل البيت وتقبله. هذا منطق مشايخ السلفية. مشايخ السلفية لما تسألهم أي سؤال يقول لك لا خلاص أنت سلم أنت كذا لا تفكر لا. بينما الشيعة ليس كذلك. علماء الشيعة كل إشكال عند العامي فليأتي به فله جواب. فهذه ليست طريقة علماء الشيعة. ثم يقول هذا الكاتب: المهم أنني أنهيت الدراسة بتفوق حتى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيد، أيضا كرر السيد محمد الحسين الكاشف الغطاء، هنا جاء بالاسم صحيحا وإن كان أخطأ في السيادة. طبعا هذا الكلام فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه قال أنهيت الدراسة بتفوق، طبعا هذا معناه أنه يعتقد أن منهج الدراسة الحوزوية مشابه لمنهج الدراسة الجامعية، فينتهي أو تنتهي هذه الدراسة إلى أعلى درجة وهي نيل درجة الاجتهاد، بعدها يكون الحاصل على هذه الدرجة قد أنهى دراسته. والحال أن الأمر ليس هكذا. الدراسات الحوزوية لا تنتهي بذلك بالوصول إلى درجة الاجتهاد. كل من عاش في حوزة النجف في هذا العصر يعلم أن هناك الكثير من الفقهاء المسلم اجتهادهم كانوا يحضرون درس زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف السيد الخوئي أعلى الله مقامه ميرزا جواد التبريزي، نزل إلى النجف كما يقال مجتهدا. قاساني حفظه الله نزل إلى النجف مجتهدا. هناك كثير من الفقهاء والمجتهدين كانوا يحضرون بحث السيد الخوئي. هذا يظن أنه بما أنه وصل إلى درجة الاجتهاد إذا انتهت الدراسة، هذا غير صحيح. ثانيا يظن أيضا أن نيل أو الحصول على درجة الاجتهاد هذا مثل الحصول على درجة الدكتوراه في الجامعات، يعني تارة يكون بتفوق بدرجة امتياز بمرتبة الشرف الأولى بمرتبة الشرف الثانية، والحال أن الأمر ليس كذلك. درجة الاجتهاد لا تعطى للفقيه وينص أنه تعطيت له بتفوق أو بدون تفوق. درجات الدكتوراه تعطى بعد أن يقدم الإنسان رسالة يناقشها أساتذة الجامعة، ثم اللجنة المشرفة تقرر منح هذا الطالب درجة الاجتهاد أو عدم منحه. ثم على حسب الرسالة ممكن أنه تكون هذه رسالة ممتازة بحث قيم يعطى درجة امتياز أو تفوق أو مرتبة الشرف الأولى أو هكذا. أما درجة الاجتهاد ما تعطى بهذه الطريقة، وإنما الفقيه يعطى درجة الاجتهاد لبعض تلامذته إذا اقتنع بأن هذا التلميذ قادر على استنباط الأحكام الشرعية من المدارك المعروفة. عادة في الحوزة العلمية ليس مثل الجامعة أنه يجعل هناك يعني كل سنة يتخرج جماعة ويعطون درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير ويكون هناك احتفال عام وتسلم الشهادات، ليس هكذا. عادة درجة الاجتهاد تعطى بشكل فردي، يعني الأستاذ لما يقتنع بأن هذا الطالب مجتهد يكتب له إجازة الاجتهاد بعيد عن الأضواء بدون حفل علني لا يذكر فيها أنه بتفوق أو غير تفوق أو أنه أفضل من غيره من الحاصلين على هذه الإجازة. كل هذا ليس لا يذكر، وهذا يكشف على أن هذا الكاتب كما قلت بعيد عن أجواء الحوزة العلمية. الملاحظة الثالثة أن هذا الكاتب يعتقد أن إجازات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله نفسه لها أهمية كبيرة. لماذا؟ لأنه من كبار العلماء، وهذا غير صحيح، لأن الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه كما هو معروف من سيرته الشريفة أعطى إجازات اجتهاد لجماعات كثيرة غير مؤهلة للاجتهاد ولا حتى متصفة بالفضل. شخص حتى لا يسمى فاضل في الحوزة العلمية أجازه بالاجتهاد. لماذا؟ لأن كانت ظروف عصيبة تعصف بالحوزة تحتمها تلك الفترة. رضا شاه بهلوي الحاكم إيران الأسبق أصدر أمر بأنه لا يجوز لأي إنسان أن يلبس العمامة إلا بإجازة من الحكومة الإيرانية في ذلك الوقت، ولا يستثنى أحد، لا يجوز لأي إنسان يلبس العمامة إلا إذا كان فقيها مجتهدا. طبعا بسبب هذا الإجراء الذي صدر من حكومة رضا شاه بهلوي جماعات كثيرة من طلبة العلم بعد لا يستطيع يخالف الحكومة لأنه سيسجن، فاضطر إلى نزع العمامة لأنه ليست عنده إجازة اجتهاد أو ليست عنده إجازة للبسها من الحكومة الإيرانية في ذلك الوقت. في هذا الظرف جمع من أعلام المذهب مثل السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه، وأيضا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله نفسه، صاروا يمنحون كثير من طلبة العلم إجازات اجتهاد من أجل الحفاظ على كيان الحوزة ومن أجل بقاء الحوزة العلمية. هذا شيء. الشيء الثاني، الحكومة الإيرانية كزم طلبة العلم بالخدمة أو التجنيد الإجباري، الخدمة العسكرية، ولا يستثنى أي إنسان إلا إذا كان مجتهد. وقد سمعت من أستاذي آية الله العظمى الميرزا علي الغروي أعلى الله مقامه، سمعت منه يقول كثير من الطلبة في ذلك الوقت كانوا يذهبون إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله نفسه يطلبون إجازة الاجتهاد حتى يتخلصوا من التجنيد الإجباري، وكان كاشف الغطاء رحمه الله يجيزهم بالاجتهاد لهذا الغرض مع أنه يعلم أن بعضهم غير أهل للاجتهاد. إذن هذا الرجل يزعم أن كاشف الغطاء أجازه بالاجتهاد، حتى لو سلمنا فإجازات الشيخ كاشف الغطاء لا تنبئ عن أي فضيلة علمية، فضلا عن أنها تدل على أن من أعطي هذه الإجازة قد وصل إلى مرتبة الاجتهاد. يقول هذا الكاتب: بعد ذلك صرت أفكر جديا في هذا الموضوع، وهي الشكوك في المذهب الشيعي. يقول: فنحن ندرس مذهب أهل البيت، ولكن أجد فيما ندرسه مطاعن في أهل البيت عليهم السلام. ندرس أمور الله بها، ولكن فيها نصوصا صريحة في الكفر بالله تعالى. قال: أي ربي، ما هذا الذي، هذا هو مذهب أهل البيت حقا؟ إن هذا يسبب انفصاما في شخصية المرء، إذ كيف يعبد الله وهو يكفر به؟ كيف يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وآله وهو يطعن به؟ إلى آخر كلامي. الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ، أفرغ في هذا الذي كل ما في جعبته من الأحاديث، من النصوص، من المزاعم، من الأكاذيب التي يزعم أنها موجودة في كتب الشيعة، والتي يدعي أنها كفر وأنها زندقة وأنها تقتضي الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله أو الطعن في أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله سنبين في المحاضرات الآتية أن هذا الزعم كله كذب وكله هباء، ولا توجد نصوص صحيحة من هذا القبيل. ف تطعن في رسول الله، تطعن في أهل البيت. لا توجد مثل هذه النصوص في كتب الشيعة بحمد الله. وأيضا نحن أيضا بينا قبل قليل أنه لا يوجد في مناهج الحوزة العلمية نصوص هكذا. مناهج الحوزة العلمية كما أوضحتها وبينتها ليس فيها شيء من ذلك، بل هذا في الأحاديث كما هو سيتضح فيما سيذكره أيضا في كلامه. ثم يقول: وأعود وأسأل نفسي ما هو موقف هؤلاء السادة، يعني يقصد العلماء، علماء الشيعة والأئمة وكل الذين تقدموا من فحول العلماء، ما هو موقفهم من هذا؟ أما كانوا يرون هذا الذي أرى، يعني أن هناك طعون في النبي، أشياء تخالف مذهب أهل البيت، أما كانوا يدرسون هذا الذي درست؟ طبعا يقول: فكان هذا يدمي قلبي ويزيده ألما وحسرة. طبعا هذا الكلام غير سديد. موقف علماء الشيعة من كل ما هو مذكور في كتب الشيعة مبين. طالب العلم من غير المعقول وغير المقبول أنه يقع في حيرة، يقع في شكوك. كتب علماء الشيعة بين يدي كل طالب علم يتمكن أيضا هو في الحوزة، وهو يخالط العلماء، يخالط الفضلاء ويتمكن من سؤالهم. فهذا الشكوك هذه التي يزعم أنه أنا عندي شكوك يمكن أن تقبل بالنسبة إلى الجاهل الصرف الذي لا يفقه من العلم شيئا، والذي نقل له بعض الشبهات وألقيت عليه وهو لا يستطيع ردها ولا يستطيع دفعها ولا يوجد شخص يسأله، يمكن أن نقول هذا وقع في شكوك. أما شخص يعيش في الحوزة وعنده الكتب وعلماؤنا قدس الله أسرارهم وحفظ الباقين منهم أوضحوا كل شيء ومع ذلك يقول عنده شكوك، هذا ادعاء ومزاعم باطلة. أيضا ادعاء هذا الكاتب أن الذي أثار الشكوك موجود ومذكور في الحوزة في مناهج الحوزة العلمية، هذا كما بينا أنه غير صحيح. الشيء الآخر أن هذا الكاتب كما سيتضح إن شاء الله في المحاضرات الآتية، كل النصوص التي جمعها لا يوجد ولا نص من أحد مناهج الحوزة العلمية. ثم بعد ذلك قال هذا الكاتب، يقول: أنا كنت بحاجة إلى شخص أشكو إليه همومي وأبث أحزاني. يقول: فاهتديت أخيرا إلى فكرة طيبة وهي دراسة شاملة أعيد فيها النظر في مادتي العلمية، فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة وحتى غير المعتبرة، بل قرأت كل كتاب وقع في يدي فكانت تستوقفني فقرات ونصوص، كنت أشعر بحاجة لأن أعلق. يقول الكاتب، يقول: كنت بحاجة إلى شخص أشكو إليه همومي وأبث أحزاني، فاهتديت أخيرا إلى فكرة طيبة وهي دراسة شاملة أعيد فيها النظر في مادة العلمية. يعني حاصل ما قاله، يقول أنه صار قرر أنه كل ما يقرأه من الكتب في الكتب من نصوص يشعر أنه هذه نصوص فيها ما فيها وغير صحيحة، ويعني تستلزم الطعن في أهل البيت أو مذهب أهل البيت، يسجلها عنده. يقول: فلما انتهيت من قراءة المصادر المعتبرة وجدت عندي أكداسا من قصاصات الورق فاحتفظت بها، عسى أن يأتي يوم يقضي الله فيه أمرا كان مفعولا. طبعا ادعاء هذا الكاتب أنه قرأ كل الكتب الشيعية وكل المصادر المعتبرة وغير المعتبرة، هذا واضح أنه ما يمكن، لأن كتب الشيعة تعد بالآلاف المؤلفة، آلاف المجلدات التي إذا أراد الإنسان أن يقرأها صرف كل عمره وما استوفى إلا اليسير منها ولم يتمكن من قراءتها بكاملها، هذا إذا كان يريد أن يقرأها. أما إذا يريد أن يفهمها وأن يتدبر فيها فبعد لا يمكنه ذلك. على كل حال الكاتب هذا سواء قرأ كل الكتب التي يزعم أنه قرأها أو ما قرأها هذه قضية ليست مهمة، لكن إذا صح هذا الزعم أنه قرأ الكتب الشيعية المعتبرة وغير المعتبرة طبعا تكون الحجة عليه أتم، لأنه يقر بأنه اطلع على كل ما في كتب الشيعة من أحاديث وعلوم ومعارف. فلا ندري بعد هذا لماذا احتج في هذا الكتاب في لله ثم للتاريخ بالأحاديث الضعيفة وتعامى عن الأحاديث الصحيحة، ولما صرف معاني الأحاديث إلى معاني أخرى صراد بها وجعل أو ادعى أن لها معان أخرى. ثم بعد ذلك يقول أنه بقيت علاقاته حسنة بكل المراجع الدينية والعلماء والسادة الذين قابلهم، يقول وكنت أخالطهم لأصل إلى نتيجة تعينني إذا ما اتخذت يوما القرار الصعب، يعني يقصد بالقرار الصعب التحول إلى المذهب الآخر. يقول فوقفت على الكثير حتى صارت قناعتي تامة في اتخاذ القرار الصعب، ولكني كنت أنتظر الفرصة المناسبة. طبعا إذا كان علاقته حميمة كما يزعم مع كل المراجع والعلماء والسادة هذا ليس مهم بالنسبة إلينا، بقدر ما يكون المهم هو أنه كان ينبغي أن يسألهم وأن يذاكرهم وأن يناقشهم في المسائل التي كان يزعم أنه يشك فيها، كما سيتضح أيها الإخوة الأعزاء أن كاتب لله ثم للتاريخ لم يذكر في كل كتابه أنه ناقش واحدا من العلماء في مسألة من المسائل، كل ما يذكره أنه فقط سأل، يقول سألت السيد الخوئي سألت فلان، أما لم يذكر أنه ناقش. طبعا يقول هو قال كل المراجع الدينية، يعني هذا تعبير غير متعارف أنه يصدر من إنسان وصل إلى مرحلة الاجتهاد. المتعارف من طلبة العلم أنهم يقولون المراجع العظام، مراجع التقليد مثلا، لا يقولون المراجع الدينية. أيضا يقول العلماء والسادة، هذا أيضا من تعابير العوام، لأن العلماء لا يفرقون في تعابيرهم بين العلماء غير السادة والعلماء السادة، يقول العلماء، قال علماء الطائفة، قال علماء المذهب، ذهب العلماء، ذهب المراجع إلى كذا مثلا. طبعا أيضا هناك كلام آخر ذكره، وبهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله نكمل في محاضرة آتية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.